إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله الخلق وقدر آجالهم وقسم أرزاقهم وجعل كسب الحلال أسبابا وفتح للخلق أبوابا، وكل ميسر لما خلق له، والمؤمن يكتسب طيب المال ويبحث عن أسباب الحلال. يقول الله جل وعلا: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقال جل جلاله: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. ونبينا صلى الله عليه وسلم حذرنا من المكاسب الخبيثة فقال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال جل وعلا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجل مسافر أشعث أغبر يمد يد السماء: يا رب يا رب يا رب. قال: ومأكله حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. أيها المسلم، إن من شر المكاسب وأقبث الأموال ما يأخذه الراشد من رشوة. تلك الرشوة مكسب خبيث، مال محرم، عواقبه سيئة في الدنيا والآخرة. ففي الدنيا محق البركة وعدم التوفيق للخير، وفي الآخرة الطرد والإبعاد عن رحمة الله. ولهذا جاءت الشريعة بتحريم ذلك والنهي عنه وترتيب الوعيد الشديد عليه. وحقيقة الرشوة دفع مال لإبطال حق أو إحقاق باطل، فتلك الرشوة الملعون آخذها ودافعها. أيها المسلم، ونبينا صلى الله عليه وسلم حذرنا من هدايا العمال، وهو ما يأخذه صاحب العمل في أي عمل كان فوق ما خصص له من مخصص لا يكفيه راتبه المحدد، بل نستطلع إلى ما بأيدي الناس، فأعماله تجد طيب وتقوى عندما يشاهد من يملأ جيبه ويعطيه، وتضعف همته ويقل إنتاجه عندما يوا شخصا لا يعطيه شيئا وإنما يطالب بحقه فلا يؤدي عملا، وإن أداه أداه بطن وضعف، لأن نفسه الدنيا لا تجود إلا لمن يعطيه ويرشيه، وأما من لم يعطه فلا دين ولا أمانة ولا خوف من الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك، فجاء بالصحيح أنه بعث ابن اللتوية رجل من أصحابه للصدقة، فجاءهم فقال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقاله صلى الله عليه وسلم: ألا قعدت في بيت أبيك وأمك لتنظر أتأتيك هديتك؟ ثم خطب الناس فقال: ما بال أستم رجل بما ولاني الله فيأتي ويقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي.
ألا جلس في بيته ينظر إليه ثم قال والذي نفسي بيده لا يأخذ أحدا شيئا إلا جاء به يحمله على رقبتي يوم القيامة إن يكن بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاتي عرض. ثم رفع يديه وقال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا فما فرق فهو غلول يأتي به يوم القيامة. فقام رجل من أصحابه قال الراوي رأي أسود كأني أنظر إليه فقال يا رسول الله اقبل مني عملك. قال ولما؟ قال سم تقول كذا وكذا. قال وأنا أقوله الآن من استعملناه على عمل فليؤدي قليله وكثيره فإن أعطي أخذ وإن نهي عنه انتهى. هكذا أدب النبي صلى الله عليه وسلم رجال الأعمال أهل الوظائف والمناصب أدبهم بهذا ليحذرهم من استغلال مناصبهم وما تحت أيديهم ليحذرهم من الرشوة ويخبرهم أنها بلاء وأنها خزي في الدنيا والآخرة. وكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واضحة في تحريم الرشوة لما كان ضرر على الفرد في نفسه وضرر على الأفراد والمجتمع وبلاء عظيم جاءت النصوص بالنهي عنها والتشنيع على آخذها وبيان العقوبة التي تعول إليها هذا المرتشي والرائش. يقول الله جل وعلا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وقال جل وعلا مخبرا أن الرشوة من أخلاق اليهود وأعمالهم السيئة سماعون للكذب أكالون للسحت. فانظر اقتران السحت بالكذب فإن المرتشي حين يأخذ الرشوة هو يأخذها خائن كاذب في أعماله إذ لو كان صادق الإيمان لأدى عمله دون أن ينظر إلى ما يعطى. وقال جل وعلا وترى كثيرا منهم يسارعون بالإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وعنه صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على الراشي والمرتشي. وفي لفظ والرائش وهو الواسط بين الراشي والمرتشي والسمسار الذي ينقل ويقرر بين الفريقين. فلعنه صلى الله عليه وسلم لكونه شريكا بالإثم والعدوان. والله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وفي الحديث ما ظهر الربا في قوم إلا أخذوا بالسنة ولا فشى فيهم الرشاء إلا أخذوا بالرعب وهو الضعف في أنفسهم والمرض في أنفسهم والضعف أمام عدوهم. بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل ثم أرسل إليه بعد حين فقال أعلمت لماذا دعوتك؟ قال لا. قال لا تأخذن شيئا بدون إذني فإن ذلك غلول امض إلى عملك. أيها المسلم هذه الرشوة فهي بلاء عظيم ومرض فتاك في المجتمع. متى استشرت في المجتمع ضعف الأداء وقل الإنتاج هي مرض وبلاء وعلاجها واجب على المسلمين في أنفسهم وأن يتعاونوا فيما بينهم ويتناصحوا فيما بينهم وأن يؤدي كل فرد مسؤوليته دون أن ينظر إلى هذا المكسب الخبيث. وإن كان في الدنيا طيبا لكن عواقبه لعنة الله وسخطه وغضبه عليك. أيها المسلم إن من تأمل رشوة حق التأمل رأى لها رأى أن لها آثارا سيئة، لا من حيث الدين ولا من حيث المجتمع ولا من حيث الاقتصاد ولا من حيث الناحية الأمنية الأمنية ولا من حيث الصلاة الإدارية إلى غير ذلك من مفاسدها وأضرارها. فأما الجانب الديني فإن هذه الرشوة حرام، لأنه أخذ مال بغير حق ظلما وعدوانا، مال أخذ وإن طابت به نفس صاحبه لكنه ما دفعه إلا رجاء لتحقيق أمره وحقه الذي يستحقه. فالدافع ملعون والآخذ ملعون والمتوسط بينهما شريك بالإثم والعدوان. هي مكسب خبيث، مكسب حرام، فهو مكسب خبيث محرم، إنه يؤدي إلى ضعف الأمانة وعدم أداء الواجب. إن هذه الرشوة أيضا تبعدك عن الله جل وعلا، فتنقطع صلتك بربك حيث أن دعاءك لا يستجاب. لماذا؟ لأن أكل الحرام سبب حجب إجابة دعائك، تدعو فلا يستجاب لدعائك، وهذا من أعظم البلايا والأضرار. وإن نظرت إليها في المجتمع فإنها تقلب موازين المجتمع، فيتعلى المناصب من لا يستحقها ويبعد عنها ذو النفوس العفيفة الزكية الكفاءة الزكية ذو الكفاءة والخبرة، لكن أبعدوا عنها، لأن أهل الرشوة لا يريدون من كان عفيف النفس قوي الإيمان الصادقة، يبعدونه عن واقعهم ويحولون بينه وبين إخلاصه وصدقه وعفة نفسه. إنها تضعف أداء الواجب، إن المبتلى بها يضعف إنتاجه وأداؤه، إنها قدوة سيئة في نفسه ولمن اختلط به فيجرهم إثم العدوان ويعينهم على أكل الحرام. إنها تضعف البنية الاقتصادية الأمة، أعمال لا تؤدى إلا برشوة، أولا تتعطش للتنمية أو تضعف ويضعف الإنتاج ويقل الإشراف ويدب الضعف إلى مشاريع الأمة في طرقها وجسورها ومستشفياتها ومعالمها ودارسها، وجميع بنيتها تصاب بالشر والضعف، وإن أدي ظاهرا فلا بد أن ينكشف عورها ونقصها بعد حين، لأن هؤلاء المرتشون لا يبالون ولا يخجلون، لا يخافون من ربهم، لا يرجون حسابا ولا يخافون عقابا، يتهاون مصالح أمة ومشاريعها لأجل مصالح خاصة لهم، ثم لا يبالون أصلح هذا المشروع أم ضعف، أدى واجب أم ضعف، لا يبالون بغير ذلك، يقدم أشياء على حسب ما ينالونه وما يكتسبونه وما يأخذونه من التهاون على أمور الأمة. إن النواحي الأمنية تصاب أيضا بالخلل عندما يتغاضى المرتشي عمن يسعون في فساد أمة، ممن يصدرون المخدرات والمسكرات أو يتغاضون عن المستللين والمجرمين أو عن مصدر أسلحة والبلاء على الأمة، كما نسمع في الصحف أحيانا تلك المباغتات لأرباب الإجرام الذين يحاولون أن يصدروا الأمة المخدرات وأنواعها والأسلحة وأنواعها، لكن يفاجؤون بإخلاص المخلصين وصدق المتعاملين مع هؤلاء، وتلك نعمة من نعم الله الأمة. المهم أن الرشوة قد يؤدي صاحبها إلى أن يتغاضى عن كل فساد وعن كل إجرام، لا دين لا حياء لا خوف من الله لا مبالاة، كأن الأمر لا يعنيه، وهذا من أعظم الأخطار وأشدها. إنها أيضا ضد الإصلاح الإداري، حيث أنه يهمش ذوي القدرة والخبرة وذوي النفوس العزيزة وذوي المهارات الطيبة، يهمشون أو يبعدون ويضعف شأنهم، لأنهم لا يرضون أن يوقعوا على أمر يعلمون خلله ويعلمون ضرره ويعلمون أن ما دفع بالغ أمور مبالغ فيها وزاية عن حاجاتها، فلهذا يبعد أولئك ويتقدم الخائن ومن لا دين له ومن لا أمانة عنده. كيف إذا امتد الأمر إلى غذاء الأمة وعلاجها حينما يتغاضى عن أطعمة فاسدة أو على أدوية الضارة الأدوية التي لم تأخذ حق المواصفات الصادقة؟ فهذا ضرر على الأمة في حاضرها ومستقبلها. فليتق المسلم ربه وليحفظ دينه وليراعي مصالح أمته، فذاك المؤمن حقا. أيها المسلم، إن هذه الرشوة إن حامل عليها أمور: أولا والعياذ بالله ضعف الإيمان، فضعف الإيمان في قلب بعض الناس يؤدي إلى أن يضحي بكل مصالح أمة في سبيل مادة يأخذها، فهذا ضعف الإيمان. إذ لو كان الإيمان صادقا لأحب لإخوانه ما يحب نفسه وكره لهم ما يكره نفسه وعاملهم بمثل ما يحب أن يعاملوا به. أما أن يتغاضى عن هذا البلاء العظيم فتلك مصيبة عظيمة. ومن أسبابه أيضا الأنانية والطمع والجشع وعدم القناعة بما قسم الله له. ومن أسبابها فقد الرقابة القوية الصارمة على أولئك المفسدين، فإن هؤلاء المرتشين يجب التشريع بهم وإبراد أحوالهم والكشف عن حقائقهم ليكونوا عبرة لغيرهم، حتى تهتم الأمة بأمنها وطمأنينتها ومصالحها العامة. أما هؤلاء فيجب أن يوقفوا عند حدهم وأن ينزل عقوبة تردعهم، ليعلموا أن الأمة يقظة منتبهة لا ترضى أن يكون من بين أبنائها شاذين في أمورهم لا يبغي مصالح أمتهم ومحاضرها ومستقبلها. وبإمكان الأمة أن تكافئ هذا البلاء بتعظيم حرمات الله في قلب العباد، فإن تعظيم حرمات الله يمنع المسلم من الحرام. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. يجب أن يصل في النفوس مراقبة الله في أمره ونهيه في الأقوال والأفعال، فإن ذلك أمر عظيم. تشجيع البراء منها والمخلصون والصادقين في أعمالهم الذين ظهر إخلاصهم واستبان خيرهم ونفروا من هذا الخلق الذميم، فإن تشجيع أولئك وإكرام أمر مطلوب حتى يكون المسلم يعلم حقا أن هذا الباطل مبغض لدى النفوس جميعا. عقوبة صارمة ومكافحة للرشوة بكل طريق ومتأييد وتقوية الأجهزة التي تحارب هذا الداء بكل ممكن، لتسلم الأمة من هذا الداء العضال والبلاء الفتاك بالمجتمع. إن المسلم حقا يطلب الرزق من أبوابه ويسعى فيه من أبوابه، ورزق طيب وإن قل خير من حرام وإن كثر. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فلنتق الله في أنفسنا ولنتق الله في مكاسبنا ولنراقب الله في أقوالنا وأعمالنا، ولنعلم أن هذه المادة إذا بغير حق فإنها سحت وبلاء ومحق في الدنيا والآخرة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونسأله التوفيق والسداد لما يحبه ويرضاه، ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، تصاب الأمة أحيانا بمصائب عندما تمتد بعض أيدي أبنائها إلى المال العام وإلى المال الخاص بغير حق، عندما تمتد هذه الأيدي إلى أموال العامة أو إلى أموال الخاصة تحت ذريعة أي كان كالرشوة مثلا، فإن الرشوة بلاء عظيم تستباح به محارم الله وتؤخذ به الأموال ظلما وعدوانا، تعطل الحقوق حتى يدفع لا ترفع مظلمة المظلوم إلا بذلك. فلنتق الله في أنفسنا ولنبرأ إلى الله منها السيء، ولنتناصح فيما بيننا، ونحذر من علمنا أو دائما علمنا أنه تساهل فيها الأمر لننقذه من عذاب الله ونخلصه من عذاب الله. أيها المسلم، أترضى لنفسك أن تكون تحت لعنة الله؟ الرسول يقول لعنة الله على الراشي والمرتشي. ما حقيقة اللعن؟ حقيقة اللعن الإبعاد والطرد عن رحمة الله. دل على أن رشوة كبيرة من كبائر الذنوب، لأن من صفات الكبيرة أن يتوعد بلعنة في الدنيا، بلعنة أو عذاب أو حد في الدنيا أو عذاب في الآخرة. ونبينا يقول لعنة الله على الراشي والمرتشي، فكيف ترضى نفسك أن يحتل بك لعنة الله وغضبه؟ فاتق الله في نفسك أيها المسلم، تأكد من هذا ما تكسبه، فإن المال الحرام لا خير فيه يمنعك أن يجي، إن المال لا خير فيه يمنعك من خير كله، تحل بك المصائب وتحيط بك الكروبات، تنزل بك الأمراض والأوجاع، فتلجأ إلى الله لكشف ضرك ورفع بلائك. ولكن أموالك أموال محرمة ومكاسب خبيثة، فدعاؤك لا يستجاب، دعاؤك لا يستجاب، بلاؤك لا يزال، أنت شقي بهذا، تعذب يوم القيامة وتصلى نارا تلظى بما كذبك من هذا المكسب الخبيث. فاتق الله في نفسك واهتم بمصالح الأمة، وقيم نفسك لو كنت مكان هذا الذي يراجعك وهذا الذي يطلب منك إنجاز العمل، فاتق الله وأنجز عملك على الوجه المطلوب. إن عقد الوظيفة لك يلزمك الصدق والأداء للعمل في الوقت والأداء، فاتق الله في نفسك وإياك أن تأخذ ما تستحق. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتى. فلنتق الله في مكاسبنا، لنتق الله فيما نجلب الأموال، إن هذه الأموال التي يجمع من يجمعها لا تنفعه إذا كان مأمان حراما، هي عقوبة له في الدنيا ويعذب في الآخرة. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، يعذبهم بجمعها والتفاني فيها وأخذها من كل طريق وتزهق أنفسهم كافرون. فاحذروا عباد الله هذه المكاسب الخبيثة، احذر هذه الرشوة أيها المسلم، أدي عملك وأنجز وظيفتك وطبق المواصفات في مشاريع الأمة، ولا تضحي بمصالح الأمة لأجل ما تأخذه من مصالح مادية، فإنك بهذا تكون من المفسدين وتكون من المسيئين. فلنتق الله في أنفسنا ولنتعامل بالبر والتقوى فيما بيننا. طهر الله مكاسبنا من كل خبيث، إنه على كل شيء قدير. أيها المسلم، إن بعض خلق الله يعيش في هذه الدنيا في شقاء وتعس وبلاء ومصيبة. بعض عباد الله اخدعهم الشيطان واستحوذ عليهم الشيطان، فأنساهم ذكر الله وصدهم عن الطريق المستقيم، وجعل حياتهم حياة بلاء وحياة شقاء وحياة تعس. فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هؤلاء الذين غربوا الأعداء واستحوذ عليهم الشيطان واستولى عليهم الأعداء، فربوهم على أيديهم تربية خاطئة، تربية ضالة، أبعدوهم عن دينهم، أبعدوهم عن إسلامهم، كرهوا إليهم بلاد الإسلام، فصاروا جنودا لأعداء الإسلام ينفذون أغراضهم ومخططاتهم، صاروا جسورا يعبر أعداء الإسلام عليهم. ألا يخشى هؤلاء؟ ألا يستحون على أنفسهم؟ ألا يراقبون الله في أمره ونهيه ليتقوا الله في أنفسهم، وليعلموا أن سعيهم سعي ضال هم يحصل أولئك ويقول هل نبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يصنعا. هؤلاء والعياذ بالله استحوذ الشيطان عليهم فملأ قلوب حقدا وبلاء الإسلام وأهله، استباحوا دماء المسلمين واسترخصوا دماء المسلمين وساوموا على دماء المسلمين وأخذوا المسلم بغير حق وساوموا على حياته. لماذا هو مسلم؟ ما الجناية؟ أنه مسلم. المراد إذلال الأمة والتلاعب بها وفرضوا ما يريدون على الأمة وقيادتها. أيظنون أن الأمة تستسلم لهم في مرادهم وتخضع لهم؟ كلا، إنهم عدو، إنهم أعداء ومنحرفون ضالون مضلون، لا بد الأخذ بأيديهم. هذه الفئة الضالة التي طالما أرعبت الأمة وهدمناها واستقرارها وطالما سمعنا عنها شرقا وغربا، هذه أمة فاسدة، أمة مجرمة، أمة استحوذ الشيطان عليها، أمة استولى عليها كل أعداء الله، فربهم تربية سيئة وعلى أخلاق منحرفة، على سفك الدماء ونهب الأموال وإرعاب الآمنين. هؤلاء يتنقلون مكان إلى مكان لا قرار لهم، لأنهم مكروهون ممقوتون أمام المجتمعات، لكنهم والعياذ بالله ينفذون مخطط الإسلام. هذه الفئة الضالة المنحرفة مهما سموا أنفسهم فهم شر وبلاء، ولا خير فيهم ولا يظن بهم خيرا. أعمالهم كلها أعمال ضالة، أعمال منحرفة، أعمال مجرمة، أعمال سيئة، ليس عندهم مروءة ولا قدر. أكرموا وأعطوا ولكن قلوب مريضة، قلوب ملحقدا وبغضا للإسلام وأهله، ضيعوا شبابهم وأفسدوا حياتهم وصاروا والعياذ بالله منفيين في أرجاء الأرض، يتنقلون من مكان إلى مكان لأنه لا قرار لهم ولا يحبهم أحد ولا يؤون إلى أحد. هم أمة مجرمة فاسدة، فما نسمع عنهم من اختطاف لبعض فئات المجتمع والإساءة إليهم وتهديدهم بالقتل وأنهم مهيئون لقتلهم، يساومون عليهم وعلى نفوسهم ويطلبون المستحيل، كل هذه من خطوات الشيطان. فلنتقي الله في أنفسنا وليراجعوا دينهم وليتوبوا إلى الله من غيهم وفسادهم، فإن استمروا على ما هم عليه فليعلموا أنهم على خطأ وعلى ضلال. إنهم أخذوا مذهب الخوارج بل زادوا عليهم أعظم وأعظم، فالخوارج مهما ظلموا قد يكون عندهم شيء من دين، لكن هؤلاء لا دين عندهم، هؤلاء العوبة بأيدي أعدائهم، يسخرون كما يشاءون ويوجهون كيف يشاءون ويتصرفون فيهم كيف يشاءون، وهؤلاء مطيعون للأعداء، مسخت فطرهم وغيرت أخلاقهم. نسأل الله السلامة والعافية من كل مكروه. إن الأمة حينما يبتلى ببعض أبنائها الذين فقدوا التوازن العقلي والذين انغمسوا في الإجرام لمصيبة عظيمة، فلنحذر شبابنا وأبناءنا من الاغترار والانخداع بما يقال في هذه المواقع المشبوهة التي تنشر البلاء وتصور المجرمين بأنهم مصلحون، ويأبى الله أن يبارك، فهم مفسدون لا مصلحون، وضالون لا مهتدون، ومفسدون لا مصلحون، شر وبلاء. نسأل الله السلامة والعافية. هذا البلد المبارك يكيد الأعداء بكل مكيدة، لكن للأسف الشديد أن يكون بعض أبناء المسلمين في هذا السلك الخبيث. هذا البلد الآمن المطمئن الذي ضرب أروع المثل في أمنه واستقراره وارتباط قيادته بمواطنيه، فأصبح بلدا آمنا مطمئنا رخاء سخاء بفضل الله، يغيظ ذلك أعداء الإسلام حتى سخروا هذه الفئة من بعض أبناء المسلمين الذين ضعف الإيمان في نفوسهم وقل الخير في نفوسهم، فتصرف التصرفات السيئة الخاطئة، استحلوا الدماء والأموال وظلموا العباد. نسأل الله السلامة والعافية من كل مكروه. واعلموا رحمكم الله أن أحسن حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة ومن شد شد في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وأن معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وعصر أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم وفقه لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد كل خير، اللهم أمده بالصحة والعافية، اللهم كن له عونا في كل ما أهمه، وبركة على نفسه وعلى مجتمع المسلم. اللهم وفقنا إن ولي عهده نائب عبد كل خير، سدده في أقواله وأعماله، وأعنه على مسؤوليته، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخوائنا سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عبادك الله الخلق وقدر آجالهم وقسم أرزاقهم وجعل كسب الحلال أسبابا وفتح للخلق أبوابا، وكل ميسر لما خلق له. والمؤمن يكتسب طيب المال ويبحث عن أسباب الحلال. يقول الله جل وعلا: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقال جل جلاله: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. ونبينا صلى الله عليه وسلم حذرنا من المكاسب الخبيثة فقال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال جل وعلا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجل مسافر أشعث أغبر يمد يد السماء: يا رب يا رب يا رب. قال: ومأكله حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. أيها المسلم، إن من شر المكاسب وأقبت الأموال ما يأخذه الراشد من رشوة. تلك الرشوة مكسب خبيث، مال محرم، عواقبه سيئة في الدنيا والآخرة. ففي الدنيا محق البركة وعدم التوفيق للخير، وفي الآخرة
الطرد والإبعاد عن رحمة الله. ولهذا جاءت الشريعة بتحريم ذلك والنهي عنه وترتيب الوعيد الشديد عليه. وحقيقة الرشوة دفع مال لإبطال حق أو إحقاق باطل، فتلك الرشوة الملعون آخذها ودافعها. أيها المسلم، ونبينا صلى الله عليه وسلم حذرنا من هدايا العمال، وهو ما يأخذه صاحب العمل في أي عمل كان فوق ما خصص له من مخصص لا يكفيه راتبه المحدد، بل نستطلع إلى ما بأيدي الناس، فأعماله تطيب وتقوى عندما يشاهد من يملأ جيبه ويعطيه، وتضعف همته ويقل إنتاجه عندما يواجه شخصا لا يعطيه شيئا وإنما يطالب بحقه فلا يؤدي عملا، وإن أداه أداه بطن وضعف، لأن نفسه الدنيا لا تجود إلا لمن يعطيه ويرشيه، وأما من لم يعطه فلا دين ولا أمانة ولا خوف من الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك، فجاء بالصحيح أنه بعث ابن اللتوية رجل من أصحابه للصدقة فجاءهم فقال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقاله صلى الله عليه وسلم: ألا قعدت في بيت أبيك وأمك لتنظر أتأتيك هديتك؟ ثم خطب الناس فقال: ما بال أستم رجل فيما ولاني الله فيأتي ويقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي. ألا جلس في بيته ينظر إليه ثم قال: والذي نفسي بيده، لا يأخذ أحدا شيئا إلا جاء به يحمله على رقبتي يوم القيامة، إن يكن بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة يعر. ثم رفع يديه وقال: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا فما فوق فهو غلول يأتي به يوم القيامة. فقام رجل من أصحابه، قال الراوي ويسود كأني أمر إليه، فقال: يا رسول الله اقبل مني عملك. قال: ولما؟ قال: سمعت تقول كذا وكذا. قال: وأنا أقوله الآن، من استعملناه على عمل فليؤدي قليله وكثيره، فإن أعطي أخذ وإن نهي عنه انتهى. هكذا أدب النبي صلى الله عليه وسلم رجال الأعمال أهل الوظائف والمناصب، أدبهم بهذا ليحذرهم من استغلال مناصبهم وما تحت أيديهم، ليحذرهم من الرشوة ويخبرهم أنها بلاء وأنها خزي في الدنيا والآخرة. وكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واضحة في تحريم الرشوة، لما كان ضرر على الفرد في نفسه وضرر على الأفراد والمجتمع وبلاء عظيم، جاءت النصوص بالنهي عنها والتشنيع على آخذها وبيان العقوبة التي تؤول إليها هذا المرتشي والرائش. يقول الله جل وعلا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وقال جل وعلا مخبرا أن الرشوة من أخلاق اليهود وأعمالهم السيئة، سماعون للكذب أكالون للسحت. فانظر اقتران السحت بالكذب، فإن المرتشي حين يأخذ رشوة هو يأخذها خائن كاذب في أعماله، إذ لو كان صادق الإيمان لأدى عمله دون أن ينظر إلى ما يعطى. وقال جل وعلا: وترى كثيرا منهم يسارعون بالإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وعنه صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله على الراشي والمرتشي. وفي لفظ: والرائش، وهو الواسط بين الراشي والمرتشي، والسمسار الذي ينقل ويقرب بين الفريقين. فلعنه صلى الله عليه وسلم لكونه شريكا بالإثم والعدوان. والله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وفي الحديث: ما ظهر الربا في قوم إلا أخذوا بالسنة، ولا بشى فيهم الرشاء إلا أخذوا بالرعب، وهو الضعف في أنفسهم والمرض في أنفسهم والضعف أمام عدوهم. بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل، ثم أرسل إليه بعد حين فقال: أعلمت لماذا دعوتك؟ قال: لا. قال: لا تأخذن شيئا بدون إذني، فإن ذلك غلول، امض إلى عملك. أيها المسلم، هذه الرشوة فهي بلاء عظيم ومر فتاك في المجتمع. متى استشرت في المجتمع ضعف الأداء وقل الإنتاج، هي مرض وبلاء، وعلاجها واجب على المسلمين في أنفسهم، وأن يتعاونوا فيما بينهم ويتناصحوا فيما بينهم، وأن يؤدي كل فرد مسؤوليته دون أن ينظر إلى هذا المكسب الخبيث. وإن كان في الدنيا طيبا، لكن عواقبه لعنة الله وسخطه وغضبه عليك. أيها المسلم، إن من تأمل رشوة حق التأمل رأى أن لها آثارا سيئة، لا من حيث الدين، ولا من حيث المجتمع، ولا من حيث الاقتصاد، ولا من حيث النحة الأمنية، ولا من حيث الصلاة الإداري، إلى غير ذلك من مفاسدها وأضرارها. فأما الجانب الديني فإن هذه الرشوة حرام، لأنه أخذ مال بغير حق ظلما وعدوانا. مال أخذ وإن طابت فيه نفس صاحبه، لكنه ما دفعه إلا رجاء لتحقيق أمره وحقه الذي يستحقه. فالدافع ملعون، والآخذ ملعون، والمتوسط بينهما شريك بالإثم والعدوان. هي مكسب خبيث، مكسب حرام، فهو مكسب خبيث محرم، إنه يؤدي إلى ضعف الأمانة وعدم أداء الواجب. إن هذه الرشوة أيضا تبعدك عن الله جل وعلا، فتنقطع صلتك بربك حيث أن دعاءك لا يستجاب. لماذا؟ لأن أكل الحرام سبب حجب إجابة دعائك، تدعو فلا يستجاب لدعائك، وهذا من أعظم البلايا والأضرار. وإن نظرت إليها في المجتمع فإنها تقلب موازين المجتمع، فيتعلى المناصب من لا يستحقها، ويبعد عنها ذو النفوس العفيفة الزكية الكفاءة الذكية ذو الكفاءة والخبرة، لكن أبعدوا عنها، لأن أهل الرشوة لا يريدون من كان عفيف النفس قوي الإيمان الصادقة، يبعدونه عن واقعهم ويحولون بينه وبين إخلاصه وصدقه وعفة نفسه. إنها تضعف أداء الواجب، إن المبتلى بها يضعف إنتاجه وأداؤه. إنها قدوة سيئة في نفسه ولمن اختلط به، فيجرهم إثم العدوان ويعينهم على أكل الحرام. إنها تضعف البنية الاقتصاد الأمة، أعمال لا تؤدى إلا برشوة. أولا تتعطى أجل التنمية أو تضعف، ويضعف الإنتاج ويقل الإشراف ويدب الضعف إلى مشاريع الأمة في طرقها وجسورها ومستشفياتها ومعالمها ودارسها وجميع بنيتها تصاب بالشر والضعف، وإن أدي ظاهرا فلا بد أن ينكشف عورها ونقصها بعد حين، لأن هؤلاء المرتشون لا يبالون ولا يخجلون، لا يخافون من ربهم، لا يرجون حسابا ولا يخافون عقابا، يتهاون مصالح أمة ومشاريعها لأجل مصالح خاصة لهم، ثم لا يبالون أصلح هذا المشروع أم ضعف، أدى واجب أم ضعف، لا يبالون بغير ذلك، يقدم أشياء على حسب ما ينالونه وما يكتسبونه وما يأخذونه من التهاون على أمور الأمة. إن النواحي الأمنية تصاب أيضا بالخلل عندما يتغاضى المرتشي عمن يسعون في فساد أمة، ممن يصدرون المخدرات والمسكرات، أو يتغاضون عن المستللين والمجرمين، أو عن مصدر أسلحة والبلاء على الأمة، كما نسمع في الصحف أحيانا تلك المباغتات لأرباب الإجرام الذين يحاولون أن يصدروا الأمة المخدرات وأنواعها والأسلحة وأنواعها، لكن يفاجئون بإخلاص المخلصين وصدق المتعاملين مع هؤلاء، وتلك نعمة من نعم الله الأمة. المهم أن الرشوة قد يؤدي صاحبها إلى أن يتغاضى عن كل فساد وعن كل إجرام، لا دين لا حياء لا خوف من الله لا مبالاة، كأن الأمر لا يعنيه، وهذا من أعظم الأخطار وأشدها. إنها أيضا ضد الإصلاح الإداري، حيث أنه يهمش ذوي القدرة والخبرة وذوي النفوس العزيزة وذوي المهارات الطيبة، يهمشون أو يبعدون ويضعف شأنهم، لأنهم لا يرضون أن يوقعوا على أمر يعلمون خلله ويعلمون ضرره ويعلمون أن ما دفع المبالغ أمور مبالغ فيها وزاية عن حاجاتها، فلهذا يبعد أولئك ويتقدم الخائن ومن لا دين له ومن لا أمانة عنده. كيف إذا امتد الأمر إلى غذاء الأمة وعلاجها حينما يتغاضى عن أطعمة فاسدة أو عن أدوية الضارة والأدوية التي لم تأخذ حق المواصفات الصادقة؟ فهذا ضرر على الأمة في حاضرها ومستقبلها، فليتق المسلم ربه وليحفظ دينه وليراعي مصالح أمته، فذاك المؤمن حقا. أيها المسلم، إن هذه الرشوة إن حامل عليها أمور: أولا والعياذ بالله ضعف الإيمان، فضعف الإيمان في قلب بعض الناس يؤدي إلى أن يضحي بكل مصالح أمة في سبيل مادة يأخذها، فهذا ضعف الإيمان، إذ لو كان الإيمان صادقا لأحب لإخوانه ما يحب نفسه وكره لهم ما يكره نفسه وعاملهم بمثل ما يحب أن يعاملوا به. أما أن يتغاضى عن هذا البلاء العظيم فتلك مصيبة عظيمة. ومن أسبابه أيضا الأنانية والطمع والجشع وعدم القناعة بما قسم الله له. ومن أسبابها فقد الرقابة القوية الصارمة على أولئك المفسدين، فإن هؤلاء المرتشين يجب التشريع بهم وإبراد أحوالهم والكشف عن حقائقهم ليكونوا عبرة لغيرهم، حتى تهتم الأمة بأمنها وطمأنينتها ومصالحها العامة. أما هؤلاء فيجب أن يوقفوا عند حدهم وأن ينزل عقوبة تردعهم، ليعلموا أن الأمة يقظة منتبهة لا ترضى أن يكون من بين أبنائها شاذين في أمورهم لا يبالي مصالح أمتهم ومحاضرها ومستقبلها. وبإمكان الأمة أن تكافئ هذا البلاء بتعظيم حرمات الله في قلب العباد، فإن تعظيم حرمات الله يمنع المسلم من الحرام، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. يجب أن يؤصل في النفوس مراقبة الله في أمره ونهيه في الأقوال والأفعال، فإن ذلك أمر عظيم. تشجيع البراء منها، والمخلصون والتشجيع المخلصين والصادقين في أعمالهم الذين ظهر إخلاصهم واستبان خيرهم ونفروا من هذا الخلق الذميم، فإن تشجيع أولئك وإكرام أمر مطلوب حتى يكون المسلم يعلم حقا أن هذا الباطل مبغض لدى النفوس جميعا. عقوبة صارمة ومكافحة للرشوة بكل طريق، وتأييد وتقوية الأجهزة التي تحارب هذا الداء بكل ممكن، لتسلم الأمة من هذا الداء العضال والبلاء الفتاك بالمجتمع. إن المسلم حقا يطلب الرزق من أبوابه ويسعى فيه من أبوابه، ورزق طيب وإن قل خير من حرام وإن كثر. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثر الخبيث، فلنتق الله في أنفسنا، ولنتق الله في مكاسبنا، ولنراقب الله في أقوالنا وأعمالنا، ولنعلم أن هذه المادة إذا بغير حق فإنها سحت وبلاء ومحق في الدنيا والآخرة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونسأله التوفيق والسداد لما يحبه ويرضاه، ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، تصاب الأمة أحيانا بمصائب عندما تمتد بعض أيدي أبنائها إلى المال العام وإلى المال الخاص بغير حق. عندما تمتد هذه الأيدي إلى أموال العامة أو إلى أموال الخاصة تحت ذريعة أي كان كالرشوة مثلا، فإن الرشوة بلاء عظيم تستباح به محارم الله، وتؤخذ به الأموال ظلما وعدوانا، تعطل الحقوق حتى يدفع لا ترفع مظلمة المظلوم إلا بذلك. فلنتق الله في أنفسنا، ولنبرأ إلى الله من هذا السيء، ولنتناصح فيما بيننا، ونحذر من علمنا أو ما علمنا أنه تساهل فيه الأمر، لننقذه من عذاب الله ونخلصه من عذاب الله. أيها المسلم، أترضى لنفسك أن تكون تحت لعنة الله؟ الرسول يقول: لعنة الله على الراشي والمرتشي. ما حقيقة اللعن؟ حقيقة اللعن الإبعاد والطرد عن رحمة الله. دل على أن رشوة كبيرة من كبائر الذنوب، لأن من صفات الكبيرة أن يتوعد بلعنة في الدنيا، بلعنة أو عذاب أو حد في الدنيا أو عذاب في الآخرة. ونبينا يقول: لعنة الله على الراشي والمرتشي. فكيف ترضى نفسك أن يحتل بك لعنة الله وغضبه؟ فاتق الله في نفسك أيها المسلم، تأكد من هذا المال تكسبه، فإن المال الحرام لا خير فيه يمنعك أن يجي إنها المال لا خير فيه يمنعك من خير كله. تحل بك المصائب، وتحيط بك الكروبات، تنزل بك الأمراض والأوجاع، فتلجأ إلى الله لكشف ضرك ورفع بلائك. ولكن أموالك أموال محرمة ومكاسب خبيثة، فدعاؤك لا يستجاب، دعاؤك لا يستجاب، بلاؤك لا يزال. أنت شقي بهذا، تعذب يوم القيامة، وتصلى نارا تلظى بما كذبك من هذا المكسب الخبيث. فاتق الله في نفسك، واهتم بمصالح الأمة، وقيم نفسك لو كنت مكان هذا الذي يراجعك وهذا الذي يطلب منك إنجاز العمل. فاتق الله وأنجز عملك على الوجه المطلوب. إن عقد الوظيفة لك يلزمك الصدق والأداء للعمل في الوقت والأداء. فاتق الله في نفسك، وإياك أن تأخذ ما لا تستحق. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. فلنتق الله في مكاسبنا، لنتق الله فيما نجلب الأموال، إن هذه الأموال التي يجمع من يجمعها لا تنفعه إذا كان مال حراما، هي عقوبة له في الدنيا ويعذب بالآخرة. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، يعذبهم بجمعها والتفاني فيها وأخذها من كل طريق وتزهق أنفسهم كافرون. فاحذروا عباد الله هذه المكاسب الخبيثة، احذر هذه الرشوة أيها المسلم، أدي عملك وأنجز وظيفتك وطبق المواصفات في مشارع الأمة، ولا تضحي بمصالح الأمة لأجل ما تأخذه من مصالح مادية، فإنك بهذا تكون من المفسدين وتكون من المسيئين. فلنتق الله في أنفسنا ولنتعامل بالبر والتقوى فيما بيننا. طهر الله مكاسبنا من كل خبيث، إنه على كل شيء قدير. أيها المسلم، إن بعض خلق الله يعيش في هذه الدنيا في شقاء وتعس وبلاء ومصيبة. بعض عباد الله خدعهم الشيطان واستحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله وصدهم عن الطريق المستقيم، وجعل حياتهم حياة بلاء وحياة شقاء وحياة تعس. فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هؤلاء الذين غربوا الأعداء واستحوذ عليهم الشيطان واستولى عليهم الأعداء، فربوهم على أيديهم تربية خاطئة، تربية ضالة، أبعدوهم عن دينهم، أبعدوهم عن إسلامهم، كرهوا إليهم بلاد الإسلام، فصاروا جنودا لأعداء الإسلام ينفذون أغراضهم ومخططاتهم، صاروا جسورا يعبر أعداء الإسلام عليهم. ألا يخجل هؤلاء؟ ألا يستحون على أنفسهم؟ ألا يراقبون الله في أمره ونهيه ليتقوا الله في أنفسهم، وليعلموا أن سعيهم سعي ضال؟ هم يقول هل نبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يصنعا. هؤلاء والعياذ بالله استحوذ الشيطان عليهم فملأ قلوب حقدا وبلاء الإسلام وأهله، استباحوا دماء المسلمين واسترخصوا دماء المسلمين وساوموا على دماء المسلمين وأخذوا المسلم بغير حق وساوموا على حياته. لماذا؟ هو مسلم، ما الجناية؟ أنه مسلم. المراد إذلال الأمة والتلاعب بها وفرض ما يريدون على الأمة وقيادتها. أيظنون أن الأمة تستسلم لهم في مرادهم وتخضع لهم؟ كلا، إنهم عدو، إنهم أعداء ومنحرفون ضالون مضلون، لا بد من أخذ بأيديهم. هذه الفئة الضالة التي طالما أرعبت الأمة وهدمناها واستقرارها وطالما سمعنا عنها شرقا وغربا، هذه أمة فاسدة، أمة مجرمة، أمة استحوذ الشيطان عليها، أمة استولى عليها كل أعداء الله، فربهم تربية سيئة وعلى أخلاق منحرفة على سفك الدماء ونهب الأموال وإرعاب الآمنين. هؤلاء يتنقلون مكان إلى مكان لا قرار لهم، لأنهم مكروهون ممقوتون أمام المجتمعات، لكنهم والعياذ بالله ينفذون مخطط الإسلام. هذه الفئة الضالة المنحرفة مهما سموا أنفسهم فهم شر وبلاء، ولا خير فيهم ولا يظن بهم خيرا. أعمالهم كلها أعمال ضالة، أعمال منحرفة، أعمال مجرمة، أعمال سيئة، ليس عندهم مروءة ولا قدر. أكرموا وأعطوا ولكن قلوب مريضة، قلوب ملحقدا وبغضا للإسلام وأهله، ضيعوا شبابهم وأفسدوا حياتهم وصاروا والعياذ بالله منفيين في أرجاء الأرض، يتنقلون من مكان إلى مكان لأنه لا قرار لهم ولا يحبهم أحد ولا يؤون إلى أحد. هم أمة مجرمة فاسدة، فما نسمع عنهم من اختطاف لبعض فئات المجتمع والإساءة إليهم وتهديدهم بالقتل، وأنهم مهيئون لقتلهم، يساومون عليهم وعلى نفوسهم ويطلبون المستحيل، كل هذه من خطوات الشيطان. فلنتق الله في أنفسنا وليراجعوا دينهم وليتوبوا إلى الله من غيهم وفسادهم، فإن استمروا على ما هم عليه فليعلموا أنهم على خطأ وعلى ضلال. إنهم أخذوا مذهب الخوارج بل زادوا عليهم أعظم وأعظم. فالخوارج مهما ظلموا قد يكون عندهم شيء من دين، لكن هؤلاء لا دين عندهم، هؤلاء العوبة بأيدي أعدائهم، يسخرون كما يشاءون ويوجهون كيف يشاءون ويتصرفون في كيف يشاءون، وهؤلاء مطيعون للأعداء، مسخت فطرهم وغيرت أخلاقهم. نسأل الله السلامة والعافية من كل مكروه. إن الأمة حينما يبتلى ببعض أبنائها الذين فقدوا التوازن العقلي والذين انغمسوا في الإجرام لمصيبة عظيمة، فلنحذر شبابنا وأبناءنا من الاغترار والانخداع بما يقال في هذه المواقع المشبوهة التي تنشر البلاء وتصور المجرمين بأنهم مصلحون، ويأبى الله أن يبارك، فهم مفسدون لا مصلحون، وضالون لا مهتدون، ومفسدون لا مصلحون، شر وبلاء. نسأل الله السلامة والعافية. هذا البلد المبارك يكيد الأعداء بكل مكيدة، لكن للأسف الشديد أن يكون بعض أبناء المسلمين في هذا السلك الخبيث. هذا البلد الآمن المطمئن الذي ضرب أروع المثل في أمنه واستقراره وارتباط قيادته بمواطنيه، فأصبح بلدا آمنا مطمئنا رخاء سخاء بفضل الله. يغيظ ذلك أعداء الإسلام حتى سخروا هذه الفئة من بعض أبناء المسلمين الذين ضعف الإيمان في نفوسهم وقل الخير في نفوسهم، فتصرف التصرفات السيئة الخاطئة، استحلوا الدماء والأموال وظلموا العباد. نسأل الله السلامة والعافية من كل مكروه. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وأن معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وعصي أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد كل خير، اللهم أمده بالصحة والعافية، اللهم كن له عونا في كل ما أهمه وبركة على نفسه وعلى مجتمع المسلم. اللهم وفقنا يا ولي عهده نائب عبد كل خير، سدده في أقواله وأعماله، وأعنه على مسؤوليته، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخوائنا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.